الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض. وقال عرقشي إن ما نشهد حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوره أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولات المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافها ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلة الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 67 شهيدا. وفي التفاصيل، ارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة توي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال إثر قصف استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات. هذا وقد سقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا بمنطقة جباليا، كما قصف الاحتلال منزلا آخر بمعسكر جباليا أسفر عن سقوط 9 شهداء. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شنها على أهل قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
مجازر الاحتلال لا زالت متواصلة ومستمرة بحق المواطنين والنازحين في المناطق المختلفة من قطاع غزة، أبرزها ربما كان في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدد من صواريخها مدرسة أسامة بن نصير في منطقة حي الدرج بمدينة غزة، الأمر الذي خلف قرابة 14 شهيدا ماتوا محترقين بسبب اندلاع النيران في المناطق التي تم استهدافها بفعل الصواريخ والمسيرات الإسرائيلية التي انفجرت بين جموع النازحين وصفوف النازحين وغرفهم في داخل المدرسة. مدرسة موسى بن نصير كانت أحد المراكز التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وللعلم هذه المرة الرابعة التي يتم استهداف هذه المدرسة. في الأشهر السابقة تم استهدافها وعدد كبير من الشهداء سقطوا في داخل المدرسة. في منطقة مخيم جباليا أيضا كان هناك مجازر مختلفة، أبرزها كان منزل لعائلة المقيد في منطقة مخيم جباليا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حتى هذه اللحظة 10 من الشهداء، وصل جثامينهم إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من المفقودين، ما يزيد عن 70 شهيد منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المناطق المختلفة في مدينة غزة وشمالها، وكذلك في المحافظة الوسطى التي من خلال الاستهدافات المباشرة لخيام النازحين تم يعني اغتيال وقتل عدد من المواطنين في المناطق المحافظة الوسطى. بالإضافة إلى كل ذلك، ميدان الاحتلال الإسرائيلي في كل صباح يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق مختلفة من القطاع، كان أبرزها ربما في حي الشجاعية وكذلك الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق جديدة أمرها الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء في منطقة الشمال، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. كل هذه المناطق تشهد عمليات نزوح متكرر منذ أيام حتى هذه اللحظة، وما بعد الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية مركبات جدعون في قطاع غزة وتوسيع العملية العسكرية في القطاع، تبدأ يعني جموع النازحين في المناطق المختلفة بالتوافد إلى منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا إلى المناطق في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، هذه المناطق أصبحت مكتظة جدا.
أقام أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمال قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي والمواجهة في ظل استمرار الحرب والهجمات البرية. وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى في حرب غزة إلى 857، في حين يقول الإعلام العبري أن عدد القتلى الإجمالي أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الاحتلال يتعمد التغطية على خسائره. هذا وكانت سرايا القدس فجرت حقلا من العبوات في رتل عسكري للاحتلال بخان يونس، كما نفذت كمينا مركبا في بيت لاهي حيث تم استهداف 3 آليات إسرائيلية والاشتباك مع قوة أخرى. انتقد زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان حكومة الاحتلال، معتبرا أنها عملية بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود الكيان الإسرائيلي. وفيما شبه جولان دولة الاحتلال بالنازية وقال إنها تقتل الأطفال كهواية، أكد أنها تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مشيرا إلى أن إنقاذ الكيان الإسرائيلي من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة. كما أشار جولان إلى أن إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد بجعل الكيان مكانا أكثر صعوبة للعيش فيه. وأخيرا دعت بريطانيا وفرنسا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع. وفي بيان مشترك حذرت الدول الثلاث الاحتلال من أنها ستتخذ إجراءات ملموسة ردا على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على القطاع وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية. وفي السياق ذاته دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. بعد الاستعراض نستمع معا في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال، بعد الحديقة وعند 4:43 الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، بعد الأخبار وفي الساعة 5:10 حكاية وعبرة. من أجل حياتك، برنامج يأتيكم في الساعة 5:21، عند 5:36 منتدى الأمثال. في الساعة 6:00 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 6:12 المنتدى الإذاعي. في تمام السابعة نشرة إخبارية مفصلة، وبعدها كلامكم نور. أذان المغرب في الساعة 7:27. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الحسد ومراقبة الناس، لأن الحسد مثل النار التي تأكل الحطب.
نعم يا أصدقاء، الحسد أيضا يأكل الحسنات ويأتي بالسيئات.
فهناك بعض الأصدقاء يراقبون الآخرين ويحسدونهم،
يقارنون بينهم وبين الآخرين،
يتمنون أن يكونوا مثلهم
لأنهم يتصورون أن الآخرين محظوظون وأنهم غير محظوظين،
وهذا غير صحيح.
أنا أصدقائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن موضوع يتعلق بالحسد ومراقبة الناس بما يقومون به وما يفعلونه أو غير ذلك.
هناك أشخاص أحبائنا الحلوين لا يشعرون بالملل من مراقبة الآخرين. هذه المقارنة أعزائنا تجعل هؤلاء الذين يراقبون الناس غير قانعين بالرزق الذي أعطاهم الله، وغير قانعين بالعافية والصحة، ولا قانعين أيضا بكل شيء.
نعم يا أصدقائنا، فلذلك هم دائما في عيشة خالية من السعادة. وأيضا أكيد تعرفون يا أصدقاء بأن من راقب الناس ما تهمن.
هناك أرنب جميل لونه أبيض، يعيش في حديقة جميلة أيضا فيها بعض الحيوانات، وكانت تلك الحيوانات يحب بعضها البعض ويساعد بعضها البعض، لكن الأرنب كان ينظر إلى بقية الحيوانات بعين الحسد وعين المقارنة بينه وبين الآخرين. صباحا خرج الأرنب من بيته الصغير فشاهد الزرافة فقال لها:
السلام عليك أيها الزرافة.
وعليك السلام يا أرنب.
أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة لكي أتجول في الحديقة.
يا زرافة، أحيانا كثيرة أفكر وأقول مع نفسي: لماذا أنا لست طويلا مثل الزرافة؟
تريد أن تكون طويلا مثلي؟
نعم.
ولماذا يا أرنب؟
لأنك تستطيعين أن تنالي أي شيء عال مرتفع. طولك يساعدك أن تشاهد كل الأشياء البعيدة.
ولكنك أيضا يا أرنوب لك صفات جيدة، فأنت سريع في الركض ولا أحد يستطيع الإمساك بك.
صحيح أنني سريع في الركض، ولكن الغزالة أسرع مني.
أنت يا أرنوب تراقب الآخرين كثيرا، وهذا ليس بأمر جيد. نعم.
أنا لا أراقب الآخرين، أنا أقول لو كنت مثل الغزال.
لا تراقب الآخرين، فكل واحد منا له ميزات معينة. أنت كذلك لك ميزات معينة أنا لا أمتلكها يا أرنوب.
حسنا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ترك أرنوب صديقته الزرافة وراح يمشي لوحده في الحديقة، وفجأة شاهد من بعيد ضفدعا وقد غطس في الماء، فقال الأرنب مع نفسه:
يا له من ضفدع محظوظ، فلو أراد الخروج إلى اليابسة فهو يستطيع، ولو أراد أن يغطس في الماء أيضا يستطيع. يا ضفدع، أنت يا ضفدع كيف حالك؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
بخير. يا ضفدع، كنت أفكر بك عندما قفزت من الماء وأصبحت على اليابسة.
ماذا تقصد يا أرنوب؟
لا، كنت أقول مع نفسي لو تمكنت أنا أيضا من الغطس في الماء مثل الضفدع.
يا أرنوب، لا تكن حسودا إلى هذا الحد.
حسودا؟
نعم، من يراقب الآخرين بهذه الطريقة فهو حسود.
ماذا؟
نعم، والآن اسمح لي أن أذهب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كذا يا أصدقائنا، شعر الأرنب بالحرج من الضفدع، تركه ليذهب لوحده، ثم راح الأرنب يمشي في الحديقة لوحده هو أيضا، وفجأة شاهد البلبل وهو يطير من غصن إلى غصن، نظر إليه وقال في نفسه:
يا لك من بلبل رائع، كم أنت محظوظ، إنك تطير في السماء تذهب إلى أي مكان تريد دون عناء. يا بلبل، السلام عليكم.
وعليك السلام يا أرنوب. يبدو أنك منزعج غير مرتاح، ما صحيح؟
لا،
إذن لماذا أنت مبتئس؟ ها، لا تبتسم، أراك حزينا بعض الشاي.
لا أبدا يا بلبل، أنا لست حزينا.
حسنا، أنا ذاهب. انتبه لنفسك يا أرنب، لا تكن حزينا.
شكرا يا بلبل، شكرا. كم أحسدك يا بلبل، تطير بعيدا بعيدا في السماء وترفرف بجناحيك، تشاهد الأرض من بعيد ولا أحد يتمكن من الإمساك بك. حتى أسد الغامة لا يقدر أن يؤذيك. يا إلهي.
أصدقائنا الحلوين، قرر الأرنب أن يقلد البلبل. هل تعرفون كيف؟ قال الأرنب مع نفسه:
الزرافة طويلة لا يمكن أن أكون مثلها، والغزال سريع جدا لا يمكنني أن ألحق به، والضفدع يغطس في الماء وهذا بالنسبة إلي أمر صعب، بقي البلبل، فلو كان لي جناحان لتمكنت من الطيران. نعم، فقط ما أحتاج إليه هو جناحان، هي عملية سهلة، سوف أجمع بعض الريش من هنا وهناك وأجعل من الريش جناحين لي، ثم أتسلق الشجرة وأقفز مع اتجاه الريح فأطير. سوف أطير أعلى منك أيها البلبل، سوف أسبقك في الطيران. يا إلهي.
ماذا تفعل يا أرنوب؟
لقد جمعت ريشا من هنا وهناك، أريد أن أجعل لي جناحين.
تجعل لنفسك جناحين؟
نعم.
وماذا تريد أن تفعل بهما؟
ماذا أفعل بهما؟ أطير بهما. وهل هذا يحتاج إلى سؤال أيها الزرافة؟
أمرك مضحك يا أرنوب.
مضحك؟
نعم.
لماذا تقولين هكذا؟
يبدو أنك لا تريد أن تسمع نصائح الآخرين.
ماذا؟
لقد نصحتك وقلت لك لا تراقب الآخرين.
أنت طويلة جدا وضخمة جدا ووزنك كثير جدا، يعني أنك لا تستطيعين أن تطيري حتى لو جمعوا لك كل الريش في العالم.
أطير يا أرنوب؟ ومن قال لك إنني أريد في يوم من الأيام أن أطير؟ ها؟
سوف أصعد إلى تلك الشجرة وأقفز منها ثم أطير. نعم، لقد أكملت عمل الجناحين، إنهما جاهزان الآن.
هل أنت مجنون يا أرنوب؟ أنت لا تستطيع الطيران، اسمع نصيحتي.
سوف أطير يا زرافة، انتظريني وسوف تتأكدين بنفسك.
هيا هيا بسرعة يا أرنوب، فأنا متشوقة لكي أراك وأنت تطير. هيا هيا يا أرنوب، هيا يا أرنوب الطائر.
كلها دقائق معدودة وسوف تشاهدين بنفسك أرنوبا الذي يطير.
يا أصدقائنا، صعد أرنوب إلى أعلى الشجرة وقد نظر إلى أسفله وصاح بأعلى صوته للزرافة أن تراقب طيرانه، وما هي إلا لحظات حتى رمى أرنوب بنفسه في الهواء ظنا منه أنه سوف يطير بمجرد أن يحرك جناحيه. ولكن هل تتوقعون يا أصدقائنا أنه نجح في محاولته؟ بالتأكيد لا.
نعم يا أصدقائنا، لقد سقط أرنوب على الأرض وارتطم وجهه بقوة دون أن يتمكن من فعل شيء. لقد كان يحسد الآخرين ويتمنى أن يكون مثلهم، كان يراقب الآخرين دائما ويقارن بينه وبينهم، لذلك وقع في النهاية ونال جزاءه.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات، فاستبق الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات. فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
أحبائنا الحلوين، الذي يراقب الآخرين بعين الحسد بكل تأكيد لا يجلب سوى الضرر ويجلب المتاعب. فكل واحد منا خلق له الله سبحانه وتعالى صفة جيدة يتمتع بها ويمارسها لكي يتمكن من العيش.
نعم يا أصدقاء، فالطير خلق الله له جناحين لكي يطير ويعيش، لكنه غير قادر أن يسبح في الماء مثل السمكة.
والسمكة أيضا تسبح في الماء لكنها لا تستطيع أن تطير.
والفيل ضخم جدا لكنه لا يستطيع أن يختبئ مثل النملة في داخل الأرض.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا صاحبتي لو عندها بسكليت أحلى من بسكليت بتاعتي، أنا أفرح لها ودايما بتمنى لها الخير، وأنا راضية معايا ما عنديش مشكلة حابة حاجتي، وربنا وصل إن إحنا دايما نحب إخواتنا زي ما بنحب نفسنا بالضبط، نتمنى لهم الخير زي ما بنتمنى لنفسنا. أنا صاحبتي لو جابت درجة مش حلوة في الامتحانات، أنا دايما بساعدها وبقف جنبها ووسيها وحاول أساعدها في المذاكرة زي ما هي دايما بتعمل معايا. إحنا لازم دايما نقف جنب بعض، إحنا لازم نكون قانونيين، والقناعة كنز لا يفنى، وما ينفعش نحسد الناس عشان الحسد دي حاجة وحشة، دايما لازم نتمنى لهم الخير. لازم نتابع اللي معانا ونقول الحمد لله. سارة من عمان.
أصدقائنا، إن من يراقب الآخرين سوف يجعل الآخرين بعيدين عنه،
لا يحاولون أن يقتربوا منه بعد ذلك. لماذا؟
لأن الذي يراقب الآخرين ويحسدهم على ما لديهم يكون مكروها لدى الآخرين.
يعني أنه سوف يعيش لوحده،
لا أحد يسأل عنه ولا أحد يتعاون معه.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. اتفق أحد التلاميذ الكسالى مع زميله على أن يكتب له إجابة الأسئلة على ورقة خارجية ويعطيه إياها أثناء الامتحان، وبالفعل نجحت الخطة، لكن عند تصحيح المعلم الأوراق وجد عبارة في آخر ورقة الطالب الكسول: إذا شافك الأستاذ قطع الورقة.
قام أحد التلاميذ بالغش، فنقل قاعدة الرسم الهندسي من الكتاب، ومن العجلة كتب الجملة التي في الكتاب: انظر الشكل رقم 1 في الصفحة 6.
عليكم ألا تكونوا حاسدين للآخرين، ونحن نعلم أنكم لستم حاسدين. لا تراقبوا غيركم، لا تتمنوا أن تكونوا مثل غيركم، كونوا قانعين بما وهبه الله سبحانه وتعالى لكم.
كونوا شاكرين يا أصدقائنا لما منحكم الله حتى ولو كان شيئا قليلا، وبهذه الحالة سوف تكونون سعداء وناجحين في حياتكم. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نبات النرجس يقتل أعداءه؟ فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأسد يخاف من صوت الديك؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
هناك ولد صغير يدعى حميدا. كان والده رجلا غنيا واسع الثراء يعمل بالتجارة، وكان والد حميد يعطيه كل يوم مبلغا كبيرا من المال حتى يشتري كل ما يريد في المدرسة.
ذات يوم يا أصدقاء رن جرس المدرسة وذهب الأطفال حتى يتناولوا طعامهم وشرابهم ويرتاحوا قليلا بين الحصص الدراسية. ذهب حميد إلى المطعم المجاور لمدرسته حتى يشتري لنفسه أجمل الطعام والشراب. وخلال عودته سمع حميد صوت طفل صغير ينادي عليه.
فقال حميد في نفسه: لماذا يلاحقني الشحاذون طوال الوقت حتى أعطيهم المال؟ ألا يشبع هؤلاء من الشحاذة؟ ولا يكتفون من الأموال قط، وإذا بالطفل الصغير يهرول مسرعا ليصل إلى حميد، ثم أمسك بيده. اشتعل حميد غضبا وصرخ في الطفل: اذهب عني أيها الشحاذ السخيف، اذهب عني.
بكى الطفل الصغير حزنا على موقف حميد ومد يده إليه يعطيه محفظة نقوده قائلا: أنا لست شحاذا، لكن محفظتك قد وقعت منك في المطعم ولحقت بك إلى هنا حتى أعطيك إياها. فكر حميد قليلا ثم وضع يده في جيبه يتفقد محفظته فلم يجدها، وهنا شعر بالخجل الشديد من فعله. طأطأ رأسه في خجل من هذا الطفل الأمين الذي اتهمه ظلما بالشحاذة، ثم شكره على ما فعل. وأخرج حميد بعض النقود من محفظته وأعطاها للطفل الصغير جزاء له على أمانته، إلا أن هذا الطفل رفض النقود وأعادها إلى حميد قائلا: أنا لا أخذ ثمن أمانتي أبدا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع. وقاموا بتعذيب الأسرة، ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: أتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، أترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلذة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرفاه وقد سال دم قان على حافة ذقنه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من علن. وإذا بأحد مساعدي النقيب هب من وقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقهم الذي ضعف من الغرفة، ليقول بعد ذلك:
الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان.
أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة جثة هامدة بلا حراك. إلى أين يا صغيري؟ يا وحيدي؟ يا حبيبي؟ قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط، وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه: لا كانت لحظة رأيتك فيها يا علي يا حبيبي هامدا أمام عيني في ذمة الله يا حفيدي وتحت أجنحة رحمته. فيما بقيت أم عادل على وضعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر، ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر، وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلطت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها: يد الله فوق أيديكم يا ذئاب النتنة، يا كلابا مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القذر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء، دماء علي، هاكم دمي يا قتلة فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة، دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم. انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا. كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الله المالك، الله الخالق، الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية، ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. قوة اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا، وتقول إنه أصبح ضمن بنك أهدافها. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة، وارتقاء نحو 70 شهيدا منذ فجر اليوم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيتولاه السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها، وهي تتابع سياستها باستقلالية ومضية في تنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي